أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الوجه الذي أحدثناه لتخريج صحة الأمر بالضدين ضمن صياغة معقولة. أي ما يسمى بالترتب، لكن بهذا الوجه. وذكرنا أن الاستنتاج لهذا الوجه يتوقف على ذكر أمور. كان الأمر الأول لبيان الأمر الحقيقي، وأنه إنما يجعل بداعي التحريك، فالحكمة تنتفي حيث لا يوجد له مجال للتحريك ولو في الجملة، ولو في بعض أوقاته وآناته وحالاته. الأمر الثاني أن الإطلاق والتقييد الشرعيين إنما يرجعان إلى جهة موضوع ومتعلق الحكم، أما مرحلة ما بعد جعل الحكم فلا معنى لا لإطلاق ولا لتقييد هناك، باعتبار أن الشأن هناك للإدراك العقلي. يعني انتقال الحكم من ميقات الإنشاء إلى الفعلية اللي بيعبر عنه المحقق الدائري بالمجعول هو تحقق أمر تكويني في الخارج، وليس للشارع فيه كلام. الشارع ربط بتحقق الزوال صلاة الظهر، لكن تحقق الزوال لا يكون من الشارع بما هو شارع، يكون منه بما هو مكون الأكوان. هذا واضح، بدناش نرجع للشرح، أنا بس عم بستجد نسرج. ولذا لا مجال للحديث عن إطلاق التقييد في عالم شرعيين، في عالم ما بعد جعل الحكم وإنشاء الحكم. فالفعلية بالمعنى الأول والفعلية بالمعنى الثاني من شؤون حكم العقل، فأي إطلاق هناك أو تقييد فهو شأن العقل وعالم ثبوته وعالم إثباته واحد كما لا يخفى. وهون بالمناسبة مش العقل الكاشف عن حكم شرعي، لأنه يعني يستحيل تسلسل أو دور، هنا العقل الحاكم في باب الطاعة والمعصية. جيد، وما يجوز ولا يجوز على المولى الحكيم. الأمر الثالث بينا فيه مصطلحي الفعلية، أي الفعلية التكوينية اللي بتلتقي مع قاعدة اشتراك الحكم بين العالم والجاهل، والفعلية بمعنى الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز الذي يتوقف على وصول الحكم والقدرة على متعلقه، لأن الفعلية الأولى تلتقي مع العاجز أيضا، ما في مشكلة، لكن لا يبلغ مرحلة التنجس، ولذا يقال فاته متعلق الأمر فيجب عليه القضاء. مو مشكلة، جيد. وقلنا في معنى ثالث ما سلطنا الضوء عليه كثيرا. الأمر الرابع هو الذي وصلنا إليه بالأمس، لا إشكال ولا ريب في أن التكاليف مشروطة بالقدرة لاستحالة التكليف بغير المقدور، وهم يعبرون عنه باستحالة التكليف بالمحال، في مقابل التكليف المحال. جيد، مثل الأمر بالمتناقضين، تكليف محال في المبدأ، لأن الاستحالة هنا ترجع إلى ضيق قدرة المكلف كما قال. بس إلي كلام شوية في هذا يأتي. دعونا في أصل الموضوع. ومرة أنا أشرت قبل سنتين يمكن في الموضوع وبحثته في مباحث المبادئ الأحكامية قبل عدة سنوات. المهم شهم، المهم يا إخوان، أن علينا أن نحسب حساب شرطية القدرة في التكليف. والبحث هنا والحديث ليس عن القدرة الشرعية، أي عن أخذ الشارع قدرة خاصة فوق القدرة التكوينية، مثل الاستطاعة للحاج، فإن غير المستطيع أي المكتفي المستغني قادر تكوينا على الحاج ولو تسكعا، بيصير ضيف عند الناس ها في الطريق وفي المقصد. لكن الشارع أخذ قيود في هذه الاستطاعة، ومنها العودة إلى الكفاية أيضا. هذه قدرة شرعية، نحن كلامنا مش في هذا أبدا، هذه خطوة جانبا. كلامنا في القدرة العقلية، أي القدرة على الإتيان بمتعلق التكليف عقلا. وهذا بيت القصيد ها بالأمور، انتبهوا لي، من هون صار الأمر أهم في هذا البيان الذي نحن بصدده. القدرة بهذا المعنى هل هي شرط في تمام مراتب التكليف أم في خصوص مرتبة من مراتبه أو بعضها؟ بعض المراتب، شو مقصودنا من المراتب؟ مقصودنا من المراتب بدءا من المبدأ الأول للتكليف وصولا إلى التنجس، هذا مقصودنا، مش بس الفعل التشريعي الذي يفعله الشارع. لا إشكال ولا ريب في أن المصلحة والمفسدة، أي مبادئ الحكم التكوينية، خلينا نعبر بناء على ما هو المعروف والمشهور من أن الأحكام مغيات بالمصالح والمفاسد في متعلقاتها، كما هو مبنى العدلية، مشهور العدلية طبعا. طبعا ما حدا بينكر أنها مغيات، الكلام في اشتراط أن تكون كذلك حتى يكون الحكم حقيقي، وهذا بحث آخر. على كل حال، لا إشكال ولا ريب في أن المصلحة والمفسدة لا تعد القدرة دخيلة عقلا فيهما، وهذا مجرد تصوري كافي للتصديق به يا أخوان. أن يكون في شيء مصلحة لجسم الإنسان أو لروح الإنسان في تناوله أو في الإتيان به، ولكن لا يقدر الإنسان على استيفاء هذه المصلحة، إما لأنه لا يقدر على الوصول إلى ذلك الشيء، بعدنا ما عم نحكي بأحكام شرعية تكوينا، أو لأن ذلك الشيء بسبب تنافي المقتضيات عنده بات الحال الفلاني أو المرض الفلاني يمانع استيفاء المصلحة الأولى، إذن هو غير دخيل. القدرة ليست دخيلة في الملك، أيضا القدرة ليست دخيلة في المحبوبية والمبغوضية، إذ لا إشكال ولا ريب في أن المولى حتى الحكيم، وقيسوا هذا على الموالي العرفيين العقلائيين، وقيسوا على حب الإنسان لشيء من الأفعال بالنسبة لنفسه مش لغيره، فإن الحب والبغض الناشئ من مصلحة تقتضيه الحكمة. وفي شارعنا إذا فسر الحب والبغض بالعلم بالأصلح فالأمر أوضح لعله حينئذ. لا إشكال ولا ريب حينئذ في أن القدرة ليست دخيلة في الحب، فأحب شيئا ولا أستطيع فعله تكوينا، لا أقدر عليه، إما لأني لا أقدر أن أصل إليه أو لأنه يوجد لدي مانع يمنع من ذلك، من استيفاء المصلحة. نصل بعد هذا إلى إنشاء الحكم، العملية التشريعية القانونية يا إخوان. لا إشكال ولا ريب في أن الإنشاء بما هو إنشاء، الاعتبار بما هو اعتبار بمعزل عن مفاعيله، لا إشكال ولا ريب في أنه لا يشترط في الإنشاء القدرة على الإتيان بالمتعلق. ولذا يقال في خصوصا في الخطابات القانونية، يقال بأن الخطاب التشريعي بظاهره يشمل كل مكلف، مع أن بعض المكلفين قطعا غير قادرين على الإتيان بالمتعلق. ولذا الشرع يجعله معمم، والتقييد حينئذ يكون بنكتة أخرى. فالقدرة ليست شرطا في الإنشاء والاعتبار، لأن الإنشاء بما هو إنشاء لو قصرنا النظر عليه فهو مجرد ألفاظ ولقلقة ألفاظ. ها؟ طبعا أنا عندي شوية تأمل في هذا لكن ما بيضر بمطلبنا اليوم، لذلك ما بدي أدخل فيه، لأنه الاعتبار مرة بيكون من سفيه، مرة بيكون من هازل، مرة بيكون من لاعب، مرة يكون من جاد، فلا يعتبر إلا اعتبارا جادا. والاعتبار الجاد يلازم وجود المصلحة فعلا وداعي التحريك فعلا، وإلا ليش؟ ما الذي حركه للاعتبار؟ بعدين رح نرجع عند مقولة السيد الإمام اللي رح نشرحها طبعا بعد يمكن شهر شهرين ما أدري كم، ها؟ لتخريج الترتب هناك سنتكلم، لأنه له مبنى خاص هو في الخطابات القانونية، مش وقته ندخل فيه. المهم يا إخوان في جهتنا لا محال، فيبقى مرتبتان فعلية للحكم، ما عندنا إلا المرتبتان، وهاتان المرتبتان خارجتان عن الإطلاق والتقييد الشرعي كما ناقشنا في الأمر الثاني من هذه الأمور. الفعلية بالمعنى الأول، هل تشترط فيها القدرة؟ شو يعني الفعلية بالمعنى الأول؟ يعني تحول الإنشاء التشريعي إلى واقع تكويني في الخارج. قال الشارع أقم الصلاة لدلوك الشمس، ها؟ وقصد من الدلوك الزوال كما فسر في الرواية. جيد، بمجرد تحقق الدلوك والزوال حقيقتان يتحول الحكم الإنشائي إلى حكم فعلي. والمقصود من الفعلية هنا الفعلية بالمعنى الأول، أي الفعلية التكوينية التي هي مرتبة من الفعلية تلتقي مع العالم والجاهل، وهذا معنى اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. ولا إشكال ولا ريب عقلان أنها تلتقي مع القدرة وعدم القدرة أيضا. ليش؟ لأن حكم العقل بالتنجز هو مرتبة وراء فعلية الحكم بهذا المعنى، والذي يلازمها أن للشارع عقلا، هذا ما له علاقة بالشارع بما هو شارع، أن يؤاخذني إن لم أقم بالعمل، هذا وراء الفعلية بهذا المعنى، فعلية تكوينية. إذا آمنا بوجود هالمرتبة أي الفعلية التكوينية بعيدا عن التنجز، والمشهور يؤمنون بهذا عقل في قاعدة اشتراك الحكم بين العالم والجاهل، يقولون الحكم بات فعليا في حقه إلا أنه جاهل به، إلا أنه ساهن عنه، إلا أنه نائم عنه، ولذلك عبد الرفع رفعا امتنانيا في محله. فليكن إسر، مو مهم، هذه أمور أخرى. فنقول لا إشكال ولا ريب في أن القدرة إنما يحكم بها العقل، والعقل الذي يحكم بقبح تكليف العاجز لا يدرك أن العاقل يحكم بقبح أن يصبح الحكم فعليا من حيثيات ترتبط بالشارع بما هو شارع في جعل حكمه. نعم، العقل يستقل بقبح مؤاخذة العاجز، بقبح عقوبة العاجز بلا إشكال من هذه الجهة. وعلى هذا الأساس لا يكون الحكم بالغا مرتبة التحريك المولوي الفعلي. فالفعلية بالمعنى الأول لا تعني التحريك المولوي الفعلي. التحريك المولوي الفعلي التشريع الموازي للتحريك التكويني، هي الدافع كما يعبر محقق النائيني، هو مرتبة التنجز اللي عدت في كلمات البعض كصاحب الكفاية المرتبة الخامسة من مراتب الحكم. إذا كان هذا المعنى متعطل فلا إشكال ولا غير في أن القدرة ليست شرطا في فعلية التكليف بهذا المعنى. فليكن التكليف يا إخوان فعلي بهذا المعنى الأول، وهو غير مقدور، أي لا يتنجز، أي يحكم العقل بقبح أن يعاقبني المولى على شيء لم أكن قادرا على الإتيان به. هنا بيجي إشكال يا إخوان، والإشكال الذي يتأتى في المقام أنه ما معنى فعلية هذا الحكم؟ أرجو التأمل شوي. ما معنى فعلية هذا الحكم إذن؟ الجواب صار واضح من أثناء كلام السابق، أن معناه تحول ما هو إنشائي تشريعي بصيرورة مصداق من مصادقه تكوينا في الخارج حكما فعليا. يعني الشارع أناط الوجوب بالدلوك فقط، وتحقق الدلوك فقط، ها؟ فصار الحكم فعلي. فالفعلية انتزاع عقلي بمجرد إدراك العقل عبر الحواس أو بأي أداة، مو مهم، تحقق ما أنيط بالحكم شرعان على أرض الواقع تكوينا. طيب ماشي، هل هذا يعني أنه لا علاقة له بالشرع؟ أم أن التكوين إنما عبر عن تحققه بحكم فعلي لأن الشارع أناط عند الإنشاء، لأن الشارع أناط؟ طيب هل يمكن أن الشارع ينيط بهذا ولا ينيط ولو ثبوتا بالقدرة على الإتيان بالمتعلق؟ ألا يكون الحكم حينئذ، ما بدنا نقول التكليف غير المقدور لأنه ما نجز، ألا يكون الحكم حينئذ لغويا فيطعن في الأمر الأول؟ كيف هذا أمر حقيقي ولا يجعل بداعي التحريك إذا هذا مش قادر يتحرك؟ الجواب على هالشبهة يا إخوان هو أن الشارع بما هو شارع غير ناظر إلى إلا إلى القيود التي ترتبط به بما هو شارع. لو كان التكليف شخصي من جميع الجهات هذا الكلام صحيح، إنه وسه بنحو القضية الشخصية قال لك افعل كذا، لا يترقب لها فائدة إلا استرسال جنابك. فإذا العجز عجز تام لجميع من يشملهم التكليف هذا الكلام صحيح، لكن إذا العجز عرضي اتفاقي في حالة من الحالات يستحيل لبا أن يريده منك الشارع، يريد التحريك فعلا، لكن هذا مش من القيود الشرعية التي يأخذها الشارع بما هو شارع في طرف المتعلق أو الموضوع. هذه من القيود التي يحكم العقل بها في طول حكم الشارع رتبة في طول حكم الشارع، وإن كان زمانا هو مع كل حكم للشارع يدرك العقل ذلك. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، إذن القدرة بالدقة العقلية ليست شرطا في الفعلية بالمعنى الأول، بمعنى عن المصطلح يا إخوان، نحن عم نحكي عن واقع. ففي هذه المرتبة التي نتصورها لا يوجد شرط القدرة. إذا تنزلنا ولا مانع من التنزل، حيث الدعية أنه ظاهر المشهور أن القدرة شرط فيها الفعلية، مع أنه المشهور ما فرقوا بين الفعليتين أو مرتبتي الفعلية. إذا تنزلنا يا أخوان وقلنا القدرة شرط هنا، ما المقصود من شرطية القدرة؟ هل المقصود القدرة بنحو الموجبة الكلية أو القدرة بنحو الموجبة الجزئية، أي في الجملة؟ حينئذ توضيح هذا المعنى، أن العقل يحكم لكي يصح التكليف بأن يكون الإنسان قادرا على الإتيان بالمتعلق تكوينا في جميع الظروف والحالات، حتى الحالات اللي داخلة تحت اختياره بحيث وقع في الاضطرار بسوء الاختيار أم لا. لا إشكال ولا ريب في أنه إذا قلنا بأن القدرة شرط هنا فلن تكون شرطان إلا في الجملة. انتبهوا يا أخوان، لأن احنا على كل حال نقول بعدم التنجس حتى في حالات سوء الاختيار، هناك عن فعلية لما قبل التنجس. وهذا له ثمرة وفائدة تأتي قريبا في قصة الأمرين، لأحدهما مطلق والآخر مشروط، أو الأمران المشروطان من الطرفين. أما في مرتبة التنجس فمن البداهة بمكان أن كل مورد من موارد فعلية الحكم لا يحكم العقل فيها بالتنجس إلا على القدر بلا إشكال. جيد، هذا تمام الكلام موجزا في الأمر الرابع، احتفظوا لي فيه. الأمر الخامس أمر مختصر جدا اشتهر في كلمات المحققين وأشرت إليه قبل قليل، مصطلح التكليف المحال والتكليف بالمحال، ويفرق عادة في الكلمات بينهما، أن الأول محال في نفسه إذ يستحيل أن يأمر الشارع فعلا بالمتناقضين، لأن معنى الأمر بالأحد النقيضين وجود المصلحة، ومعنى الأمر بالنقيض الآخر وجود المصلحة بنفس المستوى أو أدون بقليل أو أزيد بقليل في نقيضه، وهذا مستحيل وجوده في عالم الخارج. فإما يلزم أن شارعنا جهلة سفهة تجاهلة، وهذا مستحيل ثبوتا، هذا تكليف المحال. ولذلك التعارض جعل من موارد تكليف المحال، التعارض الخطيقي المستقر اللي فيه الجامع عرفي. أما التكليف بالمحال فهو الذي لا يكون في المبدأ يوجد فيه استحالة، إنما تكون الاستحالة بسبب عدم قدرة المكلف على الجمع بين الأمرين في وقت واحد، أي ضيق القدرة، أي التكليف البالغ مرتبة الفعلية، أي الموضوع التام لحكم العقل بالتنجس. وكأن ذاك استحالته في المبدأ بحيث يستحيل انقداحه في الشارع بما هو شارع، وهذا استحالته في المنتهى. وللأسف هذا من الموارد اللي تعابير الأصوليين فيه موهمة يا أخوان، إذ لا إشكال ولا ريب في أن التكليف بالمحال يرجع إلى التكليف المحال. لماذا؟ لأنه لا نتصور حكما تكليفيا حقيقيا إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقية لدى المولى، ويستحيل انقداح الإرادة الحقيقية لدى المولى. بالأمر بالضدين فعلا، بحيث له إرادة فعلية حالة للتحريك لمكلفه نحو الضدين اللذين لا يقدر على الجمع بينهما، سواء كان عدم إمكان الجمع بينهما دائميا وهي موارد التعارض، أم كان عرضيا في حالات خاصة اتفاقان كما في مثال الغريقين. يستحيل انقداح الإرادة لدى الحكيم فعلا لتحريك المكلف، فضلا عن التوسل بأداة لتحريكه ولو تشريعية نحو غرض يعلم أنه لا يتحقق. أي حكمة هذه؟ فالتكليف بالمحال يرجع إلى تكليف محال أيضا بالدقة. طبعا أنا ما بقدر أقول بأنه المشهور ما بدهم هالمعنى، بس هني فرقوا واكتفوا كأن ذاك مستحيل في المبدأ وهذا مستحيل في المنتهى، بينما المستحيل في المنتهى مستحيل في المبدأ لاستحالة انقداح الإرادة الفعلية. محبوبية قد ما بدك، هو بيحب ينقذ 30 غريق في وقت واحد، خير إن شاء الله. الكلام مش في المحبوبية، كلام في الإرسال التشريعي الفعلي، أي الفعلية بمعنى الموضوع التام لحكم العقل بالتنجس. دعونا من هذا. هذا الأمر الخامس العرضي. الأمر السادس، كل تكليف يشترط فيه القدرة على متعلقه. توضيح ذلك حتى يصبح فعليا بالمعنى الأخير، أي موضوع لحكم العقل بالتنجس. شو يعني يشترط فيه القدرة على متعلقه؟ يعني القدرة شرط عقلي مسلم واضح في أن يكون المكلف قادر على متعلق التكليف حتى يأمر الشارع به أمرا فعليا تاما. بمعنى أن كل حكم ناشئ من مصالح ومفاسد تتبعها إرادة، يتبعها جعل أو إيحاء وتحديث. لذلك الشنصر بيعبر عن المرتبة الثالثة من مراتب الحكم، يعبر عنها بالاعتبار مش هيك، لا، المرتبة الثالثة من مراتب الحكم والذي يمثل الاعتبار غالبا دورا تعبيري عنه. عبر بالحلقة الثالثة، وأشكل عليه بعد شراح الحلقة الثالثة لأنه لم يعرف مقصوده. مراده أن المرتبة الثالثة هي التصدي المولوي وراء الاعتبار، فقد يتصدى باعتبار قانوني وقد تصدى بإيحاء بتفهيم كما يوحي إلى الأنبياء والأوصياء، ها؟ على اختلاف المستويات طبعا. المهم يا أخوان، المهم أن كل تكليفين مشروط بالمصلحة في متعلقه، فالقدرة على متعلقه هي الشرط العقلي، مش القدرة المرتبطة على مستوى الاقتضاء عم نحكي، مش القدرة المرتبطة بحكم آخر. فكل حكمين القدرة المشترطة عقلا إلى هنا هي القدرة على متعلقه في نفسه لا بالقياس إلى غيره. يعني لما أمر المولى بإنقاذ هذا الغريق يشترط أن تكون مبادئ الحكم إلى القدرة على متعلقي. إذا الشارع كلفني، انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، بالجمع بين أمرين، فصار التكليف جمع بين أمرين، بده يكون عندي قدرة على الجمع بين الأمرين. أما إذا الشارع كلفني بإنقاذ زيد وحده، مش ناظر لعمر هذا الحكم، وكلفني حكم آخر بإنقاذ عمر النبي، ها؟ النبي والمؤمن العادي. فالقدرة عقلا على متعلق كل واحد هي شرط هذا الواحد. القدرة على الثاني ليست شرط في خطاب الأول، والقدرة على الأول ليست شرطا في خطاب الثاني قطعا، كما لا يخفى. نعم، إذا طلب مني الجمع بين الأمرين بحكم مستقل، لا إشكال ولا ريب في أنه يصبح حكما مستقلا، لابد من القدرة على متعلقه، وحيث يستحيل الجمع بينهما يستحيل طلب واحد من هذا القبيل. أبوك منوضحها أكثر إن شاء الله يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.